الطالب ده نقل الخبر وهو في جامعته عن وقت اعتقال احد المحتجين، ونزل الخبر بعنوان مقبوض عليا، وما اتاخرتش منظمات اخباريه كبيره زي نيويورك تايمز او شبكه سي ان 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 هي تستخدم تويتر او تاخد تويتر وقتها ان هو يكون وسيله اخباريه تقدر من خلاله تنقل الخبر لكل الاجواء، او تنقل الخبر من خلال الخدمه الصغيره دي، انت تتابع تشوف تطوير يعني وضع الخبر ده ايه وترسله، وترسل التحديثات الاخباريه الانيه لوقتها، وتبتدي ان هي تنشئ صفحه وتربط نفسها كنيويورك تايمز ان هي بتمتلك 200,000 فولورز من خلال نشرها للخبر ده. يعني معنى كده ان تويتر قدر ان هو يخدم الصحفيين في العمل بتاعهم مقابل ان انا اقدر ان انا انشر الخبر ده، او اقدر استعين بالخدمة الصغيرة دي في ده. الصحفي بيطور حاله زي ما احنا عارفين، بيمتلك قدرات لتطوير نفسه. لو ما كانش فيه في بالك اسئلة مثيرة للاهتمام او اسئلة ذات صلة بالموضوع اللي انت محتاج فيه المعلومات دي، او ان انت تكون متابع او ان انت تكون مدرك للي بيحصل حواليك من تطورات او ابديتد، اكيد لازم تكون ملم. واول اولويات الالمام دون من خلال السوشيال كان لتويتر. كمان بتمكنك او بيمكنك الاداة الصغيرة اللي اسمها تويت دي ان هي انك تعمل تحديث سريع من خلال ان انت بتكون شايف ردود افعال المتابعين بتوعك والمستخدمين، واللي انت ساعات بتصادف وجودهم على الشبكة وانت موجود. في مجال الصحافة المواطنين او الصحافة التشاركية، انتوا عارفين طبعا ان في منظمات اخبارية مشهورة جدا اثقلت الموضوع ده وخلت خبرة الناس في المجال الاخباري. يعني احنا بدأنا ان احنا نستوعب ان الاداة دي يعني بدأت تستخدم مش بس سوشيال وتستخدم اخباريا، او انا بوظفها اخباريا لما بدأ يكون كل الدنيا فوكس على الجزئية الإخبارية دي. فما الاقي منظمة كبيرة مشهورة بتتناقل أخبار من خلال هذه الخدمة، إذن تعد هذه الخدمة مصدر من مصادر الاستخدام الصحفي، وبالتالي بقدر إن أنا أعتبر تويتر بأن هو بيشكل وسيلة لتزويد مستخدميه بالتحديثات في الزمن الحقيقي، اللي هو تقريبا أخبار جارية وأخبار حوالين العالم بتحصل في أماكن بعيدة وأماكن ممكن يكون صعب الوصول ليها. وبتمكن كمان المراسل الصحفي من موقع الخبر بتاعه إن هو يخلي الجمهور بتاعه ملم ومطلع على ما يجري أول بأول، وإن هو ما يتقيدش بالوسائل الإعلامية اللي حواليه بس أو المحلية. كمان ميزة الزمن الحقيقي اللي بتمتع بيها تويتر بتخليه نقطة بتخليه إن احنا نعتبرها نقطة ضعف، لأن الصحفيين ممكن يضطر ان هو مع الزمن السريع ومع المعلومة اللي بسرعة تكون معلومته غير مدققة او غير صحيحة، والامر دوما بيتخليه ان هو يتراجع عنه. لكن زي ما انا قلت ان هي ممكن تكون عيب، هي يعني عيب وميزة في نفس الوقت. العيب في ان انا عشان الزمن بيخليني اعمل ابديت سريع للمعلومة، فدي ميزة ان انا بصحح معلومتي، وبعتبر ان انا وجودي على الانترنت مش حاجة، يعني طالما انا في معلومة لم اتحرى منها بدقة مثلا، وليكن نقلت الحدث وما كانتش هي دي الوسيلة اللي تمت بيها يعني عملية الحادثة او العدد اللي انا اثرت عنه الناس كلها توفوا فيه وهكذا. لو مش ده الحاجة الحقيقية، انا بضطر خلال ثواني اعمل اديت على الخبر بتاعي واقدر ان انا اغير المعلومة. وعلى قد ما ده ميزة ان انا غيرت المعلومة عشان خاطر ان انا ابقى اوير بالحاجة الصح، الا ان الزمن الحقيقي بيخليني هنا بتشارك بسرعة بالمعلومة حتى لو لم ادقق فيها. هنكمل الفيديو التشاركي عن طريق قنوات يوتيوب، وطبعا زي ما انتم عارفين ان يوتيوب من مواقع الفيديوهات الاولى ومن مواقع الفيديو التشاركي على شبكة الانترنت، والمؤسسات الاعلامية خدت 3 مراحل عشان تعترف بيوتيوب. الاول اعتراض ورفض ليه، بعد كده منافسة، وفي الاخر بقى فيه تواصل واستفادة من يوتيوب. مركز بيو ده احد مراكز الدراسات الصحفية اشار ان بداية انتشار مواقع الفيديو التشاركي كانت سبب حالة من يعني كان بيسبب حالة من الانزعاج والاضطراب لدى المؤسسات الاعلامية، لان احنا كنا زمان بنبص على السوشيال بصفة عامة ان دي حاجات ممكن توصل لي للمعلومة السريعة، او المعلومة السريعة تجيب معلومة فيك او زائفة، فما تجيب ما تخلينيش ابقى موضوعي او مهني. فبعض من المؤسسات سعت الهجوم على يوتيوب بوصفه ان هو ابرز المواقع اللي بتنقلي بسرعه وبتنقلي الحاجه وبتشاركني على قد ما بتشاركني في المعلومه، الا ان معلومته ممكن ما تكونش دقيقه. لكن سرعان ما على طول بدأ ان هما المؤسسات اللي هي الاعلاميه الناضجه ان هي تحاول ان هي تكيف ازاي توظف الشكل الاعلامي الجديد ده، وازاي استفاد منه، وازاي اقلل من خطوره استخدامه، وازاي ابتدي ان انا يعني اوظفه بالشكل اللي يديني معلومه مهمه لاقصى قدر ممكن. طب ايه ابرز امثله التوظيف للعلاقه ما بين المؤسسات الاعلاميه وصحافه الفيديو التشاركي او صحافه الفيديو بصفه عامه من خلال يوتيوب؟ في اجراء اتبنته مؤسسه CNN، وطبعا دي مؤسسه اخباريه كبيره، كان خلال الانتخابات الرئاسيه في الولايات المتحده الامريكيه عام 2008 عملت توظيف الموقع الفرعي اللي انشاه يوتيوب، خصيصا عملته توظيف لاحتياجات التسويق السياسي، ازاي تسوق للشخصيه السياسيه اللي فرضتها الفتره دي. وكان الموقع بيتيح للمرشحين السياسيين ان هم يعلنوا عن برامجهم وحملاتهم الانتخابيه من خلال مواد فيديو مصوره، وراحت CNN بقوتها كمؤسسه صحفيه اعلاميه ناضجه ببث مقاطع بتتضمن النقاشات دي والحوارات دي متلفزه، يعني بدات تنقل من خلال الفيديو، تعمل صحافه فيديو وتبدا ان هي تنقل تلفيز للداتابيز وعن طريق الموقع التشاركي. الامر ده اظهر بعد كده كثافه استخدام الامريكيين لمواقع الفيديو التشاركي لمصدر المتابعه للموضوعات، وبدا ان هو يجيب ثراء غير عادي في المعلومات عن الشخصيات اللي كانوا بيسوقوا لها. مع بروز بعض مواقع الفيديو التشاركي زي اليوتيوب، وده اللي بيعتبر قاعده لتداول وتشارك مواد الفيديو اللي بقدر من خلاله انقل واصور الاحداث المختلفه، وبقدر من خلاله دلوقتي ان انا اعمل قناه ابتدي ان انا اتابع عليها كل الاحداث، او ابتدي ان انا انقل فيها او اعمل ابلود على فيها على الفيديوهات اللي انا عايز العالم حواليا يبقى اوير بيها. كمان بيقدم لافراد من الجمهور العام. بدات المؤسسات الاعلاميه تسعى ان هي تفكر في آلية التواصل المباشر مع المراسلين الجدد اللي بقوا مواطنين مشاركين فاعلين في العملية دي، من افراد الجمهور اللي هم بدأوا الناس اللي زي ما قلنا عليهم وتعرضنا لهم في المحاضرات، الناس البسيطة العادية خالص اللي بتسجل الاحداث وبتلتقطها وبتبثها عبر مواقع الفيديو التشاركي. ليه؟ عشان تتمكن من توظيف المواد دي وتستفيد بيها في التغطية اللحظية، يعني الحد ده قدر ان هو يصور الفيديو ده وقدر ان هو يغطي الحدث المهم المثير ده، ممكن يكون حدث مثير، حدث مهم، حدث طريف، ايا كان في اي مكان، وابتدي ان هو حدث وقتي حصل في ميعاده وهو قدر يصوره ويوصل ليه ويرفعه، فانا ازاي استغل او يعني اسمح ان انا اوظف هذا الفيديو او ان انا اتعاون مع هذا الاعلامي التشاركي او من خلال الصحفي المواطن اللي قدر يعمل كده. بدأت ان هي تقدم فئات اعرض من الجمهور غير مستخدمي مواقع الفيديو التشاركي زي صحافة المواطن. طبعا مقدر يعني كم الفايدة اللي ممكن تتحقق لنا من دمج صحافة المواطن ضمن آليات عمل المؤسسات الإعلامية المعروفة اللي بتتيح لي كتير خدمات إعلامية متنوعة وجديدة، وبتجمع ما بين ممارسي الإعلام المحترفين ومنتجي المحتوى من أفراد الجمهور المبدعين. مقدرش أقول إن كل أفراد الجمهور اللي بيصوروا بموبايلاتهم ناس ما عندهاش احتراف أو مش مبدعة، هي ناس قدرت ان هي توثق الحدث وتدعم صلات تقوم على الثقة والولاء ما بين المؤسسات الإعلامية وفئات متنوعة من الجمهور. كمان بتساهم في تشكيل قاعدة كبيرة من الجمهور الأكثر وعيا وإلماما بالقضايا المجتمعية، واللي بيكونوا الجمهور ده حريص ان هو يشارك الصحفي او يشارك الجمهور اللي حواليه اللقطة الصح او المعلومة المفيدة الموضوعية، يعني هو نقلها بشكل بسيط جدا بس هو بيبقى اسمه مشارك معاك في صناعة الأخبار والمحتوى. وبالتالي أثر الخدمات الأرشيفية الصحفية للمؤسسات الإعلامية المعروفة، وبالتالي اداني فايدة مجتمعية على المستويين العام والمحلي، وأتاح للمؤسسات الإعلامية وأتاح لجمهور المؤسسات الإعلامية إن هم يعبروا عن آرائهم، وبدأ يكون الجمهور ده جزء من المؤسسة وبيعبر عن رأيه وبيناقش الموضوعات والقضايا اللي بتهمه. وبالتالي ده بيعمل على رفع مستوى وعي الجمهور ومشاركته في الجوانب السياسية والاجتماعية الثقافية والمختلفة داخل المجتمع. على المستوى المحلي كمان ده بيخلي المؤسسة الإعلامية بالتقريب بتساعد بإن هي بتقرب وتتواصل بين أفراد الجمهور والأفراد البسيطة اللي عندهم اهتمامات مشتركة زي كصحفي أو إعلامي، لأن هي بتتخطى اهتماماته. بعد ما كانت بتقدم خدمات المحتوى الإعلامي المحلي، إن هي توفر آليات إزاي أتواصل فيما بينها وإزاي أستفيد من الخدمات دي عشان أمهل لتشكيل جماعات افتراضية محلية عبر آليات التواصل دي تقدر تغلب المؤسسات الصحفية. الفيديو التشاركي ده شكل من أشكال وسائط الإعلام التشاركية، واللي بيقوم فيه مجموعة أو مجتمع بإنشاء فيلم خاص بيهم، وبتكمن الفكرة من وراء الفيديو ده وأنه يصنع شريط فيديو. طبعا الفكرة أمر سهل ومتاح، كل الناس تقول أنا ممكن أعمل شريط فيديو، ولكن حتة توثيق الحاجة دي أو توثيق المحتوى الفيديو دون داخل اللقطة دي حاجة بتجمع الناس كلها مع بعض عشان تكتشف القضية أو تعبر عن المخاوف، أو ببساطة بيخليك تسرد قصصيا اللي بيحصل. وبالتالي بعد كده ببتدي ان انا اتعلم ان انا ازاي اعمل او اتعلم اتمكن ازاي بعد ما بيحصل تواصل او كوميونيكيت ما بين المؤسسة الاعلامية وما بين الحد المواطن او الاعلامي المواطن او الصحفي المواطن، ان انا ازاي اتعلم ابقى اعمل افلام عالية الجودة وتكون متاحة بالشكل السليم، وازاي كمان يمكنني من ان انا اربط احتياجات وافكار صانع القرار، او ان انا اعمل يعني ابتدي اركز في اللقطة الجاية او في الفيديو التشاركي الجاي ان انا ازاي اشرك الناس، وازاي يعني اشوف ميول المهمشين واهتم بمساعدة الناس اللي بتكون بس عايزة توثق المحتوى ان هي تنفذ اشكال خاصة بيهم من التنمية المستدامة المبنية على الاحتياجات المحلية. الفيديو التشاركي بيختلف عن الفيلم التوثيقي عشان في أشكال من الأفلام الوثائقية اللي ممكن الناس تخلط ما بينها وما بين الفيديو التشاركي. الأفلام الوثائقية قدرة ان هي تمثل حياة يعني واقع حياة الأشخاص بشكل يعني فيها بتعبر عن المخاوف، بتدخل قوي للحياة الشخصية بتاعت الأشخاص، وبتفضل بدرجة كبيرة هي منتج من تأليف مخرج الفيلم الوثائقي، وبتفضل بتحفز ان هي بتمثل حياة الأشخاص دي بشكل حساسي كبير جدا، وبتعبر عن كل حاجة تخصه. وبالتالي بيكون نادر ما بيكون للأشخاص في الأفلام الوثائقية أي رأي، هو مش بيقول رأيه، هو بينقل الحاجة ولو حتى رأي برأي، بس برأي محدود جدا في بعض الأحيان، بس بين الحاجة زي ما هي بيقدمها في النهاية عشان أشوف على الوضع إيه الحاصل من الحياة دي، أو إيه اللي أنا بعد ما عملت سبوت عليه في الحياة بتاعت الناس دي. على النقيض من الفيديو التشاركي اللي الناس بتعمل فيلمها الخاص، أنا اللي عاملة الفيلم الخاص دون عشان أقدر إن أنا أشكل قضية وفقا للحس الإعلامي أو الحس المواطن زي ما هو شايف الوضع، يعني بيصورها من الجزئية الخاصة بيه هو أو الجزئية اللي بيتراءى ليه هو دلوقتي طلع الكام مصور ليه. كمان بقدر أتحكم في كيفية تقديم الأفلام دي، أقدر أحطها بالشكل إيه. كمان الافلام الوثائقيه غالبا ما يتوقع ان هي بتقوم بتلبيه المعايير الجماليه الصارمه، يعني بتركز قوي على المعايير الجماليه، بتكون مصنوعه مع وضع جمهور كبير في الاعتبار هيتفرج عليها. اما الفيديو التشاركي بيكون شويه اقل في المظهر، مش بيتم قوي في المظهر، بتلاقي اللقطه بتاعته حيه قوي، مش لازم امنتج معاها الدنيا، لان انا نقل حدث بحقق بيه سبق بنقل مضمون كما هو، وبالتالي انا ممكن يكون جمهوري جمهور خاص واهداف موضوعه في الاعتبار. كان في تجارب اولى في الفيديو التشاركي لباحث كندي كان رائد في فكره الفيديو التشاركي، او هو اللي مكننا ان احنا نقدر ان احنا يعني كان بيستخدم وسائل الاعلام عشان يقدر ان هو يمكن طريقه التنميه المجتمعيه اللي محورها الناس. دون سنودن دون اللي هو العالم الكندي دون كان بيشتغل مدير إدارة الإرشاد الزراعي في جامعة في موريمال، وقدر مع مخرج أفلام اسمه كولين لو إن هو عايز يعمل تغيير في المجلس الوطني للأفلام بكندا. كان عايز يطبق أفكار في جزيرة فوجو، وده كان مجتمع صيد صغير، من خلال إن هو بيشاهد أفلام يعني بيشوفوا أفلام بعض عشان يقدروا يستفيدوا. قدر ان هو يخلي القرويين المختلفون على الجزيرة يتشاركوا العديد من المشاكل نفسها، ومن خلال العمل التشاركي ده ان هم يعرضوا افلام للسياسيين اللي عاشوا بعيد جدا وكانوا مشغولين عن زيارة الجزيرة دي على الطبيعة. الحوار اللي حصل ده اتغيرت فيه السياسات واتغيرت فيه الاجراءات الحكومية، وبدأوا يهتموا بالسكان القرويين الموجودين دول، واصبحت التقنيات اللي طورها سنودن ان هي اتعرفت بعد كده بعملية فوجو، واستمر سنودن في تطبيق عملية فوجو دي في جميع أنحاء العالم لحد ما مات في الهند عام 84. كان أول فيديو من صنع المجتمع في كندا ده فيديو التحدي من أجل التغيير الفيديو ده عملوا بيه فيلم، صوروه في حي فقير جدا بمدينة مونتريال، وعشان يصنعوا أفلام قدر إن هو يدرب المخرجين، يدربوا أفراد المجتمع في فيديو عشان يقدروا يمثلوا النضال اللي موجود في حياتهم، وإزاي يحصلوا على رعاية طبية بأسعار معقولة، وعرضوا كل الحاجات دي في الفيديو. الحاجات دي بتحسسك أو بتديلك ليه بنقولها؟ لأنها بتديلك إن الفيديو التشاركي ده ليه أهمية لو أنا استغلته بالشكل الصحيح، لو أنا استغلته في تنمية المجتمع اللي حواليا، لو أنا قدرت أخدم بيه بالشكل اللي أنا بفيد فيه أفراد وجماعات مختلفة، مش بعمله من أجل يعني أمور أخرى أو ميول أخرى، يعني لصالح حاجات معينة أو لصالح إن أنا يعني أعمل بيها سبوتات على حاجات معينة. فبالتالي انا بخدم بيه احتياجات وبخدم بيه مواقف خاصه، وبالتالي انا بقدر فيه ان انا اواكب الحياه اللي انا عايز اقول فيها انا هنشر ايه، وبعمل ده ليه؟ اكيد بعمله بهدف. لو جينا اتكلمنا عن اول كتاب مهم اتعمل عن الفيديو التشاركي، ده كان في المملكه المتحده عام 97، وكان عن طريق اتنين، جاكي شو وكان روبرتسون، ودول كانوا مدير ومؤسسة تايم. وريال تايم فيديو دي أصدرت العديد من الكتب والمقالات فيما بعد، بس أول كتاب كان عام 97. كان بيستخدم الفيديو التشاركي وقتها في جميع أنحاء العالم، وتم تطبيقه في العديد من الحالات المختلفة، وقدروا إن هم يوظفوا ده إن هم يعملوا مشاريع تنمية كبيرة جدا جدا جدا، تخدم البيئة العلاجية، تخدم المصابين، تخدم ازاي يحافظوا على الانفتاح اللي هم يعني كل ما بيوصلوا لمعلومة اكبر وبينفتحوا على معلومة مهمة، ازاي ان هم يوظفوا المعلومة دي ان هي تخدم المجتمع اللي هم عايشين فيه. وبالتالي اصبح تنفيذ الفيديو التشاركي بالطريقة دي وسيلة قوية لتوثيق الخبرات المحلية للناس ولاحتياجات الناس وامال الناس من وجهات نظر خاصة. وبالتالي حتة ان انا احلل واغير وبالمعرفة وبالممارسة المحلية، مع ان انا اكون محافظ جوايا على التحفيز الابداعي داخل وخارج المجتمع على حد سواء، ده مهم جدا، وده بيظهر اهمية الفيديو التشاركي بالصوت والصورة، وده يعني بيخليني اطبق الفيديو التشاركي بنجاح طالما انا بحقق بيه مشاريع بتركز على تنمية المجتمع وبتعزز الابتكار المحلي وبتطور المجتمع حواليا، وده بيخليني كمان اقدر ان انا ابتدي اكون مشارك في البحوث الاجرائيه والبحوث التشاركيه والبحوث اللي بيقودها المستخدم عشان يراقب وبيقيم البرامج ويشوف اثرها ايه. لو اتكلمنا كمان اخر جزئيه عن البث الحي خلال اليوتيوب، او ان انا اعمل بث حي او لايف من خلال يوتيوب، زي ما بنشوف في بعض قنوات اليوتيوب بتمتلك بث مباشر زي قناه الجزيره الفضائيه، و تعالوا نتكلم ان موقع يوتيوب ازاي اطلق الخدمة دي، خدمة البث الحي دي لبعض المستخدمين عشان يستفيدوا من الخاصية دي على مدار الساعة بدون اي اعباء مالية بتدفعها الجهات على موقع يوتيوب. طب هل يا دكتور الخدمة دي متاحة لكل الناس او لكل مستخدمي اعضاء يوتيوب؟ لا، هي متاحة بس لبعض من البارتنر او بعض من الشركاء، مش للكل، بس متاحة للناس دي من غير اي فلوس. بتتم ازاي؟ بيقوم اليوتيوب بمراسلة اصحاب القنوات اللي هم لهم قنوات على اليوتيوب اللي بتنطبق عليهم المواصفات اللي هو حطها. بتكون قناة يوتيوب يعني القناة دي تابعة لقناة فضائية حقيقية، يعني هو اصلا بيخدم جهة، انت بتبقى حاطط لي كده في الاولويات بتاعتك، ولازم تكون جهة احترافية ان هي بتنتج مقاطع الفيديو المتميزة واللي حصلت على ملايين المشاهدات والاعجابات، لان هو بيراقب وراك اذا كان الفيديو بتاعك بيجيب مشاهدات كبيره ولا ما بيجيبش. لما بيجيب مشاهدات كبيره انت بالتالي بتبقى بالنسبه له زي خدمه، انت قدمت له خدمه ان من خلال اليوتيوب ومن خلال الموقع انت قدرت ان انت توفر له ان الناس تبقى مرتده للموقع ده وباستمرار عليه، ويمكن يعني اي زائر ان هو يشاهد البث الحي دون ويقدر يستعرض قنوات البث الحي في اليوتيوب. ده طبعا من خلال www.youtube.com/live، واقدر ان انا من خلال اعمل ابحث في التعليقات، اقدر ان انا من خلاله ان انا احمل فيديوهات، اقدر ان انا وارفع فيديوهات كمان، ده بيسمح لك بيه يوتيوب، مفيش فيه مشكلة. وكان اطول فيديو تم رفعه على اليوتيوب مدته حوالي 569 دقيقة، كان على اليوتيوب، و ده بيعلمني انا، بيعرفني انا كصحفي ان انا اقدر ازاي من خلال الوسيله اللي فيها تقنيه عاليه اقدر ازاي ان انا اوظفها لصالح ان هي تخدم المهنه وتخدم المجال الصحفي والاعلامي بالشكل اللي فيه مهنيه، وتضيف لي وتثري منه ولا تقلل منه. اشكركم واتمنى لكم جميعا كل التوفيق. شكرا.